بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتكلم في جوانب الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم، وعلى الخصوص في جانب الإخبار عن غيب الماضي، بعد أن أتممنا الكلام عن غيب المستقبل. ولقد بينا كيف كشف القرآن عن كثير من الحقائق التي كانت خافية على أكثر أهل الكتاب في جانب التاريخ والعقيدة الصحيحة التي ابتعدوا عنها وصاروا على جهل مطبق بها، كما كشف عن كثير من الحقائق التاريخية للأنبياء السابقين والأمم الماضية. وها هو القرآن يحدثنا عن أمر غريب، وغرابته في أهل الكتاب كغرابته في غيرهم. لقد أخبرنا الله في القرآن الكريم أن اليهود تزعم أن عزيرا ابن الله، فقال في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أما النصارى فما أنكروا هذا، وهم لا ينكرونه إلى يومنا هذا، وهو أمر معروف عنهم قبل الإسلام وبعده. وأما اليهود فما كانوا يقولون هذا، وما كان فيهم من يقول إن عزيرا ابن الله في زمن نزول القرآن الكريم، وإنما هي قالة تاريخية لفئة قالتها ثم انقرضت، كما نقله القرطبي عن النقاش، وكما هو معروف في كتب اليهود وعقائدهم. ولذلك ضري أعداء الإسلام في الكلام على هذا الموضوع، وزعموا أن في القرآن من الأخبار عن عقائد اليهود ما ليس في عقائدهم. وقال اليهود منهم: إن القرآن يقولنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عقائدنا. إلى أن جاء العصر الحديث، وكشفت المعرفة التاريخية لعقائد بعض قدماء المصريين ما أثبت هذا الخبر القرآني، ليكون الآية الناطقة والمعجزة الباهرة الدالة على أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند البشر. قال صاحب مجلة الفتح الغراء في سورة التوبة: نقرأ هذه الآية: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال: فصدر هذه الآية وهو قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، يتضمن من وقائع التاريخ وحقائق العلم أمرا لم يكن أحد يعرفه على وجه الأرض في عصر نزول القرآن، ذلك أن اسم عزير لم يكن معروفا عند بني إسرائيل إلا بعد دخولهم مصر واختلاطهم بأهلها واتصالهم بعقائدها ووثنيتها. قال: واسم عزير هو أوزريس كما ينطق به الإفرنج، أو عوزر كما ينطق به قدماء المصريين. وقدماء المصريين منذ تركوا عقيدة التوحيد وانتحلوا عبادة الشمس كانوا يعتقدون في عوزر أو أوزريس أنه ابن الله، وكذلك بنو إسرائيل في دور من أدوار حلولهم في مصر القديمة استحسنوا هذه العقيدة، عقيدة أن عوزر ابن الله، وصار اسم أوزريس أو عوزر من الأسماء المقدسة التي طرأت عليهم من ديانة قدماء المصريين، وصاروا يسمون أولادهم بهذا الاسم الذي قدسوه كفرا وضلالا. فعاب الله عليهم ذلك في القرآن الحكيم، ودلهم على هذه الوقائع من تاريخهم الذي نسيه البشر جميعا. قال صاحب مجلة الفتح: إن اليهود لا يستطيعون أن يدعوا في وقت من الأوقات أن اسم عزير كان معروفا عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين، وهذا الاسم في لغتهم من مادة عوزر، وهي تدل على الألوهية ومعناه الإله المعين، وكانت بالمعنى نفسه عند قدماء المصريين في اسم عوزر أو أوزريس الذي كان عندهم في الدهر الأول بمعنى الإله الواحد. ثم صاروا يعتقدون أنه ابن الله عقب عبادتهم للشمس. واليهود أخذوا منهم هذا الاسم في الطور الثاني عندما كانوا يعتقدون أن أوزيريس ابن الله. قال: فهذا سر من أسرار القرآن لم يكتشف إلا بعد ظهور حقيقة ما كان عليه قدماء المصريين في العصر الحديث، وما كان شيء من ذلك معروفا في الدنيا عند نزول القرآن، حتى إن أعداء الإسلام كانوا يصوغون من جهلهم بهذه الحقيقة التاريخية، كانوا يصوغون شبهة يلطخون بها وجه الإسلام ويطعنون بها في القرآن. فقال اليهود منهم: إن القرآن يقولنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عقائدنا. وأتى دعاة النصرانية منهم بما شاء لهم أدبهم من السب والطعن والزراية بالقرآن ودين الإسلام ونبي الإسلام. وقال الإمام القرطبي في قوله تعالى: وقالت اليهود، قال: هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص، لأن ليس كل اليهود قالوا ذلك. وهذا مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، ولم يقل ذلك كل الناس. قال النقاش: لم يبق يهودي يقولها بل انقرضوا. فإذا قالها واحد تلزم الجماعة شنعة المقالة لأجل نباهة القائل فيهم، وأقوال النبهاء أبدا مشهورة في الناس يحتج بها. فمن ها هنا صح أن تقول الجماعة قول نبيها والله أعلم. وبهذه المعجزة الغيبية عن أمر تاريخي قديم كان الناس يجهلونه جهلا تاما عند نزول القرآن، مما يدلنا دلالة قاطعة على أن هذا الكلام إنما هو كلام عالم الغيب والمحيط به، لا كلام أمي لا علم له بهذه الحقيقة التاريخية، بل ولا هو بكلام أحد من البشر بذلك الوقت، لأن الجميع كانوا يجهلون هذا، ولا سيما أن أهل الكتاب من اليهود كانوا ينكرون. بهذه المعجزة نأتي على ختام الكلام في الإعجاز الغيبي لننتقل إلى الإعجاز العلمي كما وعدنا. ونحن وإن لم نأتي على كل ما يتعلق بالإعجاز الغيبي في القرآن الكريم لكثرته، فإننا أتينا على أهم ما يتعلق به من حوادث وأخبار. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في الحلقات السابقة من الكلام على الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم، بعد أن تنقلنا بين صور شتى ووقائع متعددة تدل كلها بما لا يقبل الشك والتردد على أن هذا القرآن من عند الله وليس من صنع البشر، وسواء في ذلك ما كان متعلقا بغيب المستقبل أو غيب الماضي. وسننتقل في حلقاتنا القادمة إلى الإعجاز العلمي في القرآن لنرى من خلال آياته ما يفرض على كل ذي عقل سليم أن يسلم بأن هذا القرآن ليس من قول البشر، وإنما هو من قول الله خالق السماء والأرض وعالم السر والعلم ومبدع الكون وعظمته وموجد قوانينه ومنظم حركته. وقبل أن نخوض في الآيات التي يستدل بها على هذا الإعجاز، لا بد لنا أن نقدم على الموضوع مقدمة وجيزة نضع بها الخطوط العريضة للمنهج الذي سنسلكه في سبيل الوصول إلى الغاية والهدف دون غلو نحمل به آيات القرآن ما لا تحمل، أو تفريط نعرض به عن كثير من الحقائق الكونية والعلمية التي لا يجوز الإعراض عنها لجمود في التفكير أو قصور في العلم والمعرفة. لقد كثر الكلام منذ بداية هذا القرن عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، بحيث غطى نوعا ما على بعض جوانب الإعجاز الأخرى فيه، لا من حيث كونها معجزة في الواقع ونفس الأمر، فتلك الجوانب كانت وما زالت معجزة، ولكن من حيث كونها أصبحت بعيدة عن أفهام الناس وعقولهم، بينما أصبحت الجوانب العلمية مسيطرة على حياة الناس وعقولهم. فحينما نتكلم اليوم عن الإعجاز اللغوي في القرآن، لا نجد الناس يتفاعلون معنا في إدراك وجوه الإعجاز في كلماته وجمله وأساليبه، لأن معظم الناس اليوم يجهلون لغة العرب بسبب المخطط الخطير الذي فرض على أساليب التعليم ومناهجه في أمتنا وبلادنا من قبل أعدائنا. بل تجاوز الأمر في الإعجاز اللغوي، تجاوز صفوف العامة إلى صفوف القلة المتبقية من العارفين بقواعد اللغة والمهتمين بأدبها، فإن أكثرهم لا يحس بالإعجاز اللغوي بسليقته وطبعه، وإنما قد يدركه بعقله ودراسته ومعارفه. وستان بين رجلين، الأول يسمع القرآن فيدرك بمجرد سماعه وبتذوقه الفني أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وإنما هو معجز من كلام الله. وبين رجل آخر قد يصل إلى هذه النتيجة في بعض آيات القرآن، ولكن ليس بمجرد سماعها، وإنما يكون هذا بعد دراستها وتحليلها وإخضاعها لعلومه ومعارفه. وقد تكلمت على هذا الموضوع بالتفصيل في بداية هذا البحث، وسنرجع إليه بمزيد من التفصيل عند الكلام على الإعجاز اللغوي إن شاء الله. بينما نجد عامة الناس في مجتمعنا يتمايلون طربا حينما نعرض لهم بعض وجوه الإعجاز في الإخبار عن المغيبات، وذلك لأنها تتفق مع كل عقل، كما يمكن لكل عقل أن يدركها ويدرك وجه الإعجاز فيها، فهي لا تحتاج للغة وإنما تحتاج للعقل والتفكير. كما نجد المثقفين أكثر تمايلا وطربا عندما نعرض عليهم وجها من وجوه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لا سيما إذا كان هذا الوجه قطعي الدلالة بينا ظاهرة لا يحتاج إلى الاستنباط والاستنتاج، وذلك لأن هذا الوجه ملائم للثقافة التي يحملها أبناء العصر الحاضر والتي أصبحت قاسما مشتركا بينهم جميعا. وإذا كان هذا شأن مجتمعنا العربي، فمن باب أولى أن يكون هذا شأن غيره من المجتمعات. فإننا حينما نتكلم على إعجاز القرآن لا نريد بذلك إقناع العرب فحسب، وإنما نريد إقناع العالم بأسره من عربي وغيره، فإن هذا القرآن أنزل لهداية البشر جميعا. ولذلك يجب علينا أن نخاطب البشر بما تستوعبه عقولهم، وإن الجوانب العلمية اليوم من أهم ما يستهوي عقول الناس في الشرق والغرب، فإذا رأوا ما يدل على الإعجاز من كتاب الله في جانب العلوم التي يتقنونها هان عليهم الإيمان والتسليم، كما سنبين هذا عند الكلام على من تأثر بهذا الجانب من كتاب الله. إذن فالذي دفع العلماء والمفكرين المسلمين للبحث والتحقيق في جوانب الإعجاز العلمي في القرآن هو الواقع الذي يعيش فيه الناس، والذي صارت فيه العلوم أساس الحياة والحضارة الإنسانية. فإذا كانت هذه العلوم كاشفة عن سر من أسرار الآيات القرآنية ومثبتة لوجه من وجوه الإعجاز، فإننا يجب علينا أن نبحث فيها وندل الناس عليها، لا سيما أن القرآن نفسه حث الناس على النظر في ملكوت السماوات والأرض ومجاهل الكون والنفس، وضرب الأمثال ليلفت نظر الناس إلى عظمة الخالق من خلال عظمة المخلوق وبما يتناسب مع عقولهم ومعارفهم في كل زمان وفي كل مكان. وإني لا أعتقد أن هذا الوجه من وجوه الإعجاز، هو أبلغ هذه الوجوه، إذ يستطيع الإنسان في كل عصر من العصور أن يجد بغيته في كتاب الله من الإيمان، كأن هذا الكلام ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله. فكلما تقدمت العلوم الإنسانية، كلما كشفت لنا عن سر جديد لم نكن قد اطلعنا عليه من قبل، وهذا وحده كاف ليدل على أن القرآن ليس من صنع البشر، إذ يستحيل على البشر ولو كانوا على قلب رجل واحد وبتفكير رجل واحد أن يوجدوا مثل هذا الكتاب الذي لم تتخلف فيه آية واحدة من آياته على توالي الأيام وكر السنين والأعوام. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة نتم فيها البحث عن هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.